بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد للشيخ أبي طالب المكي، إلى أن قال: وقال بعضهم: كلما ازداد العبد عبادة واجتهادا ازداد القلب قوة ونشاطا، وكلما مل العبد وفترى ازداد القلب ضعفا ووهنا. وليس يكاد علم اليقين يقدح في معدن العقل، لأن علوم العقل مخلوقات، ولا يكاد ينتجه الفكر ولا يخرجه التدبر. فما أنتجته الأفكار واستخرجته الفطرة من الخواطر والعلوم فتلك علوم العقل، وهي كشوف المؤمنين ومحمودات لأهل الدين. فأما خاطر اليقين فإنه يظهر من عين اليقين، ينادى به العبد مناداة ويبغته مفاجأة، لأنه مخصوص به، مراد مقصود به، محبوب متولى به، مطلوب مراد به، مسلوب لا يجده إلا عارف أو خائف أو محب. ومن سوى هؤلاء فبحاله محجوب، وبعاداته مطلوب، وإلى مقامه ناظر، وفي طريقه بمعقوله سائر. فأما العارفون المواجهون بعين اليقين المكاشفون بعلم الصديقين، فإنهم مسيرون محمولون سابقون مستهترون، قد وضعت الأذكار عنهم الأوزار، كما جاء في الخبر: سيروا سبق المفردون بالفتح، والمفردون أيضا بالكسر، فهم مفردون لله تعالى بما أفردهم فيما أفردهم الله تعالى، كما قال جل ذكره: حافظات للغيب بما حفظ الله. قيل: ومن المفردون؟ قال: المستهترون بذكر الله. وضع الذكر أوزارهم فوردوا القيامة خفافا، فلما أفردهم الله تعالى ممن سواهم له أفردوه عما سواه به، فذكرهم فاستولى عليهم ذكره، فاصطلم قلوبهم نوره تعالى، فاندرج ذكرهم في ذكره، فكان هو الذاكر لهم، وكانوا هم المكان لمجال قدرته عز وجل. فلا يوزن مقدار هذا الذكر، ولا يكتب كيفية هذا البر. فلو وضعت السماوات والأرض في كفة لا رجح ذكره تعالى لهم بها.
بهما عندك بها تمام.
وهم الذين قال لهم: أفترى من واجهته بوجهي يعلم أحد أي شيء أريد أن أعطيه؟ لو كانت السماوات والأرض في موازينهم لاستقللتها لهم. أول ما أعطيهم أن أغرث من نوري في قلوبهم، فيخبرون عني كما أخبر عنهم، وهذا هو ظاهر أوصافهم وأول عطاياهم. فطلب هؤلاء لا يعرفوا، ونصيبهم لا يكيفوا، ومطلوبهم كنه قدره لا يوصفوا. عطاؤهم غير مخلوق، ومشاهدتهم وصف التحقيق بعين اليقين لا حق اليقين. فأول نصيبهم من مطلوبه علم اليقين، وهو صفاء المعرفة، ما هو صفاء المعرفة بالله تعالى. وآخره علم الإيمان، أول عين اليقين، وهو مشاهدة وصف معروف، وهذه وجهة التوحيد. ولا آخر لأول عين اليقين
علم اليقين،
ولا آخر لأول علم اليقين، ولا انقطاع لآخر نصيبهم من مشاهدتهم. فظاهر التوحيد توحيد الله تعالى في كل شيء، وتوحيده بكل شيء، ومشاهدة إيجاده قبل كل شيء. ولا نهاية لعلم التوحيد، ولا غاية لمزيد عطاء الموحدين، ولكن لهم نهايات يوقفون تحتها، وغايات يصدرون عنها، تجعل أماكن لمزيدهم، ويزدادون بوسعها، ويمدون بعلوم يطلبون بها أو يطلبون بها ما يكاشفون به لما وراءها أبدا، لا بديلا آخر ولا أمد،
أبد الأبد بلا آخر ولا أمد،
لا بديل
أبد الأبد،
لا بديل أبد الأبد،
لا بديل لما وراءها أبد الأبد،
ولا آخر ولا أمد، ولا
بلا آخر ولا عمل
إلى آخر
بلا
ولا إلى بلا
لا
نعم
ب
بلا آخر ولا أمد ولا يصل العبد إلى مشاهدة علم التوحيد إلا بعلم المعرفة وهو نور اليقين ولا يعطى نور اليقين حتى تنخض الجوارح بالأعمال حتى تمخض الجوارح بالأعمال الصالحة كما يمخض الزجل باللبن حتى تظهر الزبدة وهي اليقين وليست هذه الزبدة غاية الطالبين ولا بغية الصديقين لأن وراءها صفوها وخالصها ثم تذاب هذه الزبدة حتى يخلص سمنها وهو صفوها ونهايتها وهذا مثل لعين اليقين بعد علمه وبعد مشاهدة الوجه بمرآة القرب وهي نوره فحينئذ لا يفارقه وجده وحضوره فيرتفع العبد من خواطر اليقين إلى مشاهدة الصفات وبعد ذوب علم الخواطر يتجوهر نور شعاع وجه الذات وهذا مقام الإحسان وإن الله لمع المحسنين بعد مجاهدتهم النفوس فيه وبيعها مع الأموال منه فأحسن إليهم باشترائها منهم وكان معهم كما قال سيجزيهم وصفهم فإنهم كانوا محسنين لأن المحسن معهم كما كانوا أعلين
أعلين,
أعلين إذ الأعلى معهم فقد قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أي لا تضعفوا وتطلبوا الصلح من الأعداء وأنتم الأعلون والله معكم
جل جلاله وتعالى في علاه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم يقول أن ازدياد العبد عبادة واجتهاد يزداد به القلب قوة ونشاط وعند الملل والفتور عن العبادات يزداد القلب ضعف ووهن وفي هذا يشير إلى أن العبادات مقصود بها أن يتحقق العابد بعبوديته للمعبود ولا يكون ذلك إلا بخالص علم التوحيد الذي هو خالص اليقين ولا يتوصل إلى ذلك إلا بحسن إقامة العبادات على وجهها حتى تمخض البدن مخضا فهذه الجوارح يجب أن تصفى وأن تؤدب وأن تهذب وأن تربى بمخضها بالعبادة فإذا مخضت الأعين والآذان والأسماع والأبصار والألسن والأيدي والأرجل والجوارح بالعبادة مخضا كما يمخض اللبن بزق مخضا تخرج الزبدة ومن أراد يستخرج زبدة من اللبن من دون مخض قلت خرجوا لي الزبدة بيجلس كذا لابد من مخض كلما قوي المخض ممكن تحصيل الزبدة أحسن وأكثر وإلا حركة ضعيفة يعدي الوقت ما ظهرت الزبدة حق هذا إلى مدى ها فأنت لبن وزبدة وسطك لكنها بتخرج صلح مخض امخض جوارحك بعبادة الله أصرفها في مرضاته أملأها بنور ذكره كفها عما حرم عليها أدم قلبك في الحضور معه وتناول من الطاعات ما تقدر عليه فلها مفعول فيك يؤدي إلى ما ذكره لك من تحصيل حقائق اليقين قال لا يكاد علم اليقين يقدح في معدن العقل لأن العقل دليل يوصلك إلى باب اليقين بس ما بعده من فوقه يجي لأن المعارف والمدارك العقلية ربما اشترك فيها بر وفاجر في تأمل المعنى حتى يستنبط منه معنى ويجمع المعنيين لاستخراج معنى ثالث. هذا قد يشاركك فيها الفاجر أيضا. وكم من فساق وبعض كفار قرأوا من كلام أهل المعرفة وراحوا يتكلمون به وما عندهم من المعرفة ذرة. ولذا قال لا يكاد ينتجه الفكر ولا يخرجه التدبر. كل هذه مقدمات. أما ما ذكرنا من علم اليقين ما يظهر من اليقين ينادى به العبد منادى ويبغته مفاجأة لأنه مخصوص بمراد مقصود به محبوب متولى بمطلوب لا يصدر إلا لعارف أو خائف أو محب. ومن لم يغلبه المعرفة ولم يغلبه وصف الخوف من الله ولم تغلبه وصف المحبة ما يمكن يجد هذه الخواطر اليقينية. ما يجد خاطر اليقين. قال العارفون المواجهون بعين اليقين المكاشفون بعلم الصديقين هؤلاء محمولون سابقون. وإشار إلى الحديث سيروا سبق المفردون. الحديث في صحيح مسلم وهو عند الإمام أحمد وهو عند جماعة من أهل السنة. سبق المفردون. ما المفردون؟ قال الذاكر في لفظ مسلم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في لفظ الإمام الترمذي المستهترون بالذكر وضع الذكر عنهم أثقالهم وأوزارهم فوردوا القيامة خفافا. وضع الذكر عنهم أوزارهم. وإنما يكون هذا بعد كثرة الذكر وغلبة الذكر. ولهذا كان الذكر في السير إلى الله عماد لا بد منه ولا بد من كثرة الذكر. بقلة الذكر بالغفلة بالذكر مع الغفلة ما يتأتى الوصول ما يتأتى تحقيق القرب. لكن بكثرة الذكر المصحوب بالحضور والخشوع والانقياد والخضوع والانكسار كثرة هذا الذكر هو الذي تسري به سراية الفضل من الله في كشف الحجاب وإدراك الحقيقة تنوير الباطن بنور اليقين. كثرة الذكر. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل أتشبث به. فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خير دليل صلى الله عليه وسلم والناصح مؤتمن والمستشار مؤتمن. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فنحن نحتاج إلى تقويم معاني الذكر بداية من المفروض كالصلوات ومرورا بمهم من المندوبات كأذكار ما قبل الصلاة أو ما بعدها أو في الصباح والمساء أو عند النوم والقيام منه. كيف نؤديها كيف نؤديها كيف نحافظ عليها بعد المحافظة عليها بأي كيفية تكون. والكيفية لها ارتقاء بعد ارتقاء بعد ارتقاء في الحضور مع المذكور جل جلاله وتعالى في علاه. حتى أبرز لكم معنى في نماذج سلطان الذكر على القلوب والعقول. وهؤلاء المفردون تولعوا بذكر الله ولعا وصار لهم قوت لا يصبرون عن ذكر الله قط. ولذا لما سئل بعضهم عن أشد الصبر ما هو أشد الصبر فذكروا أشياء كثيرة صبر على كذا وصبر على كذا وصبر كذا وصبر كذا. فقالوا بعض أهل هذا الذهو ما أشد الصبر؟ قال الصبر عن الله هذا اللي ما يطاق. قال هذا الصبر عن الله هذا أشد الصبر. لو صدقت كيف يصبر على بعد عن الله تعالى؟ كيف يصبر على انقطاعه عن الرب؟ هذا أشق ما يكون، أشد ما يكون. لكن عند من يعرفه أشد صبر. قال كل شيء ممكن لكن عنه ما يمكن، صبر عن الله ما يمكن. كل شيء يمكن يصبر عنه. يقول فهؤلاء امتزج الذكر بأرواحهم وأجسامهم ولحومهم ودمائهم، فصاروا ذاكرين لله تبارك وتعالى على مدى الأوقات، وإذا بذكر الله سبحانه وتعالى إياهم غطى على ذكرهم له، وما يكون ذكرهم أمام ذكره. فاذكروني أذكركم، فإذا شهدوا ذكره شهدوا أنفسهم محلا لجريان الذكر، هو الذي خلقهم وأجر الذكر عليهم يذكرهم بذلك جل جلاله. فإذا بهم مجرد آلة، وهو الخالق وهو الذي أجر الذكر، فهو الذاكر وهو المذكور جل جلاله وتعالى في علاه. فما عاد شهدوا لنفسهم شيء، خلص غاب واستحي. وانت بمجرد ما يجي نور قوي يغيب النور الضعيف، فهل يمكنك تقول أمام سطوع نور الحق تقول أنا إيش أنا إلا إن كان لم يشرق عليك نوره. إذا أشرق عليك نوره ما تشي إلا هو جل جلاله. هاي قياما على قدم العبودية مستعملا لمرضاته، فالكل منهم يصلي مثلا. فمشهود السالك السائر يقول صليت لله، لكن مشهود المدانة أو المقرب من المراتب المعرفة الخاصة نقول صليت بالله، صليت بالله. قال سيدنا شعيب وما توفيقية إلا بالله، صليت بالله تعالى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن صلوا بالله سبحانه وتعالى. الله. ولكن أرباب الكمال من أهل الوصول مشهودهم خلق الله لي الصلاة وأجراها على يدي، وفي فالله صلى لي، خلقني وخلق الصلاة وأجراها علي، سبحان هو الحمد، هو المتفضل، هو المنعم. أما أنا ماشي أصلي عدم، لا إله إلا الله. وهكذا في نسبة كل خير إلى الحق تبارك وتعالى، ومعرفة الفضل لأهله، والشر ليس إليك، فلله الحجة البالغة. فالله يرزق لنا نصيب من هذا الذكر. وهل قدروا عن أن يذكروه من دون أن يذكرهم؟ إذن فبتوفيق من ذكروا إن كان من دون ما يذكرهم؟ ألا، فما ذكروه إلا لما ذكرهم ووفقهم سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك ما عرفوه حتى تعرف إليهم، فمهما تعرفوا إليه فإنما كان بتوفيقه إياهم، فهو المبتدي بالفضل سبحانه. فإذا أراد لأحد منهم قربا ودنوا فقد طلبه الرب لقربه، فمهما قال اني طلبت ربي يقول اسكت، طلبت ربك، لولا طلبوا اياك ما طلبت. فالفضل له. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. لا اله الا الله. لهذا سمعت الشيخ باما كرامة يقول ما أنا من أهل بي لي هذا خلها، ناس محجوبين بي كان كذا ولي كذا اي لا لك ولا بك له لله ما في سماوات وما في وأقول لي وإنت وعملك منها ولا خرجت من سماوات الأرض أنت خذها بالنص خلف كلام العارفين خذها بالنص القرآني ها ماشي لك له سبحان الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإنت واحد منها ولا وإنت خرجت من حدود السماوات والأرض ها له ملك السماوات والأرض ومن فيهن لا إله إلا الله خلاص وانت كم منها هذه ما في السماوات ما حتى تساوي عشر 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 مما في السماوات كل حقه فالملك له ماشي لك وبه قامت لا باك ما انا من اهل بيئي كلا ولا سبيلي في الحض والرحيد الا النشي بلاشي الله بشي بلاشي اويت الى فراشي دورت في قشاشي حصلت فيه ماشي يلا بشي بلا شيء فالأمر أمره والفضل له جل جلاله أولا وآخرا فقلوب المقربين والعارفين هي مكان جريان ذكري من رب العالمين جل جلاله فتغطى ذكرهم إياه بذكره إياهم فهؤلاء ما يقاس شؤون ذكرهم إن سبح فليس كتسبيحة غيره وإن ركع فليس كركعة غيره وإذا يذكر في الآثار إن ركعة من عالم أفضل من ألف ركعة من جاهل فأرباب المعرفة الخاصة بالله كيف الركعة منهم وإذا كان واحد يقول سبحان الله وهو يعلم من معاني التسبيح ألف معنى يشهدها مشاهدة بالبصيرة واحد يقول سبحان الله وما حد يعرف معناها سوى بغيت تسبيحة مثل التسبيحة ما يتأثر كيف مثلها وهكذا ضرب الشيخ عبد العزيز الدباغ مثل بين أهل الإحسان وغيرهم قال كمثل رجل أراد أن يطلب حاجة من سخي غني ثري فقصده إلى مكانه فلما جاء إليه جاء وهو يشهد أنه يقرب من سخي ثري عظيم قادر على أن يقضي حاجته وأن يعطيه مطلوبه فلما قرب من قصره ازداد هيبة وجلالا وإكبارا فلما فتح له ودخل الدهليز أمام الحرس والجند ملوك الإزداد ولما دخل إلى بداية أبواب القصر والبيوت ازداد فلما عاد وصل إلى عند السخي هذا والغني إلا وهو ممتلئ فجلس بين يديه جلسة الذي يشهد أنه أمام من يسمعه ويراه تكلم بكلمتين وقال أنا أحتاج إلى مبلغ كذا فتكرموا علينا به تفضل حول له مباشر زيده من فضله قال فيسمع به آخر فيظن أن السر في الكلمتين فقال هو يمشي وهو بعيد ولا يشهد السخي هذا ولا يراه ولا يعظمه ويمشي وحده يلعب وهو في المشي يقول أنا أحتاج إلى مبلغ كذا كذا فتكرموا علينا به أنا أحتاج إلى مبلغ كذا كذا فتكرموا علينا به قال إيش قال ما شي فائدة هذا الكلام حق الإنسان قلت وخرج له كذا خرج له كذا ما لا تكلمت به كذا كذا مرة ولا شي فائدة قلت تكلمت به فين وعلى أي حال السر ما كان في الألفاظ كان في حال المتكلم وحال اللافظ وجوده بل وكذلك من يعبد الله كأنه يراه هو ذا يصلي وذا يصلي كلهم يصلون ربما في مكان واحد في صف واحد لكن هذا يشهد أنه بين يديه يسمعه ويراه ممتلئ بالهيبة إذا قال الله أكبر نطق بها وذا يشل الألفاظ نفسها ويصلح كما الثاني ذاك الله أكبر وجل وجل لا يستشهد عظمة الحق ولا يستشهد ويلك كلمات تجيبها يقول لك تأثر الصلاة. ايش وين الأثر؟ وين الأثر؟ وين صلاتك أول أنت؟ كيف صليت حتى تقول أين الأثر؟ ها؟ فلا بد نمخض جوارحنا هذه، نمخضها بالأعمال الصالحة حتى نخرج زبدة. قال والزبدة ليست مقصودة، هذه الزبدة بغت تخريج سمن من وسطها. يا أي المقصود هو المعبود، هو الله جل جلاله. العبادة وسيلة شرعها الله تعالى وفرضها علينا ولا بد لنا منها، ولكن ليس المقصود العبادة، وليس المقصود ما ينازل الضمائر من الروح والطمأنينة عند العبادة. المقصود هو المعبود، أن نكون له عبيد بمعنى الكلمة. الله يحققنا ويقربنا ويجعل لنا نصيب من مشابهة أهل ذاك المقام العجيب والعطاء الرحيم. بعده
رضي الله عنكم، قال رضي الله عنه: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. وينتقل العبد من أعمال الجوارح وهي المجاهدة التي طرح على ثقلها فحملها فتحمل فيما حمل وتحفظ له ما استحفظ إلى علم اليقين وهو الروح والرضا، وهذا هو هداية السبيل. وأول هذا كله أن يدخل العبد بعد التوبة النصوحة في أحوال المريدين وأعمال المجاهدين للنفس والعدو، ثم ينتقل إلى خواطر اليقين، فهذا ميراث المجاهدين كما قال: والذين جاهدوا فينا، يعني نفوسهم وأموالهم، وجاهدوا عدوهم إذ يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء فصابرهم فغلبوه فباعوا النفوس والأموال فأعتقوا من رق الهوى ونجوا من أهوال الحساب. لنهدينهم سبلنا، أي لنطرقنهم، أي لنطرقنهم إلى مكاشفات العلوم، ولنسمعنهم غرائب الفهوم، ولنوصلنهم إلى أقرب الطرق إلينا بحسن مجاهدتهم فينا. ثم ختم الأمر بقوله تعالى: وإن الله لمع المحسنين. هذا مقام مشاهدة الصفات، فكان المجاهد فيه معهم أولا بالتوفيق فيه صبروا له بالتأييد، وكان المحسن معهم آخر اليوم فيه أحسن إلى نفوسهم غدا. وروينا عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم علمان، فعلم باطن في القلب فذاك هو النافع. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معنى قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما هذا الشرح؟ قال: هو التوسعة، يعني أن النور إذا قذف في القلب اتسع له الصدر وانشرح. وقال بعض العارفين: لي قلب إذا عصيته عصيت الله تعالى، يعني أنه لا يقذف فيه إلا طاعة ولا يقر فيه إلا حق، فقد صار رسوله إليه. فإذا عصاه فقد عصى المرسل، بمعنى الخبر الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن ينظر بنور الله، فمن نظر بنور الله كان على بصيرة من الله تعالى، وكان عمله بنوره طاعة لله تعالى. وقال بعض العارفين: منذ 20 سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة، وما ساكنته طرفة عين.
وما ساكنته طرفة عين.
وسئل بعض العلماء عن علم الباطن أي شيء هو، فقال: سر من سر الله تعالى يقذفه في قلوب أحبابه، لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا. وقد روينا فيه خبرا مسندا أحببنا أن نسنده: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: علمني من غرائب العلم. فقال: هل عرفت الرب؟ فأخبر أن غرائب العلوم في المعرفة، وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بأصل العلوم الذي فيه غرائب الفهوم، فقال: اقرأوا القرآن والتمسوا غرائبه، يعني تدبر معانيه واستنباط بواطنه، إذ بكلامه عرفه أولياؤه. وقد قيل: تكلموا تعرفوا،
فمن عرف معاني الكلام ووجوه الخطاب عرف به معاني الصفات وغرائب علوم أسماء الذات. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وقال بعض أهل المعرفة:
يثور القرآن يعني يبعث معانيه بتصفية قلبه وكثرة تلاوته وحسن تدبره فيه. من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. نعم.
وقال بعض أهل المعرفة في فهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: العدل تدبر القرآن وفهمه، والإحسان مشاهدة الفهم
فهم.
والإحسان مشاهدة الفهم. وفي تأويل قول علي رضي الله عنه في صفة العدل شاهد لقوله هذا في حديثه الذي وصف فيه شعب الإيمان فقال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. ثم قال: والعدل على أربع شعب: غائص الفهم، وزهرة العلم، وروضة الحلم، وشرائع الحكم. فمن فهم فسر جمل العلم، ومن علم عرف شرائع الحكم، ومن حلم لم يفرط في أمره، وعاش في الناس حميدا. وقال بعض المكاشف
وقال بعض المكاشفين: ظهر لي الملك فسألني أن أملي عليه شيئا من ذكري الخفي من مشاهدتي من التوحيد، وقال: ما نكتب لك عملا ونحن نحب أن نصعد لك بعمل نتقرب به إلى الله تعالى. فقلت: أليس تكتبان الفرائض؟ قال: بلى. قلت: فيكفيكما ذلك. وحدثنا بعض العارفين قال: سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين فالتفت إلى شماله وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم التفت إلى يمينه وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم أطرق إلى صدره وقال: ما تقول رحمك الله؟ ثم أجابني بأغرب جواب ما سمعته قط وأعلاه. فقلت: رأيتك التفت عن شمالك ويمينك ثم أقبلت على صدرك، فماذا؟ فقال: سألتني عن مسألة لم يكن عندي فيها علم عتيد، فالتفت إلى صاحب الشمال فسألته عنها وظننت أن عنده منها علما، فقال: لا أدري. فسألت صاحب اليمين وهو أعلم منه، فقال: لا أدري. فنظرت إلى قلبي فسألته فحدثني بما أجبتك، وإذا هو أعلم منهما. وقد كان أبو يزيد وغيره يقولون: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب الله، فإذا نسي ما حفظ صار جاهلا، إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه عز وجل أي وقت شاء بلا تحفظ ولا درس. فهذا لعمري لا ينسى علمه وهو ذاكر أبدا، لا يحتاج إلى كتاب، وهو العالم الرباني. وهذا هو وصف قلوب الأبدال من الموقنين: ليسوا واقفين مع حفظ، إنما هم قائمون بحافظ. وقد روينا في الخبر أن إن من أمتي محدثين ومكلمين ومكلمين وإن عمر منهم. وقرأ ابن عباس: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، يعني الصديقين. وهذا كان طريق السلف من الصحابة وخيار التابعين، إذا سئلوا وقفوا وألهموا الصواب لقربهم من حسن التوفيق وسلوكهم حقيقة محجة الطريق. فخاطر اليقين إذا ورد على قلب مؤمن اضطرته مشاهدته إلى القيام به، وإن خفي على غيره وحكم عليه بيانه وبرهانه بصحة دليله، وإن التبس على من سواه. وقد قال الله تعالى في تخصيص الموقنين: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال في نعت المتقين: وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال في فضل العلماء: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فحقيقة العلم إنما هو من التقوى واليقين، وهذا هو علم المعرفة المخصوص به المقربون.
فحقيقة العلم إنما هو من التقوى واليقين، رزقنا الله النصيب الوافر من تقواه ومن اليقين به وبما أوحاه إلى مصطفاه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. فالطريق إلى ذلك المجاهدة، وطريق المجاهدة هي علم الشريعة والعمل بمقتضاه على وصف مراقبة القلب مع الله تبارك وتعالى حتى نحصل معاني قول لنهدينهم سبلنا. ونسمع قول الناصح: وجاهد تشاهد واغنم الوعد بالهدى، هدى نصه في العنكبوت بآيتي. فبحسن الصبر على الإقبال على الله تعالى والتوجه إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى ودوام الحضور بين يديه تنفتح أبواب المعارف بالله جل جلاله وتعالى في علاه، وتتصل بالعلم الذي يبقى إلى الأبد. ومن أوسع الأبواب لذلك القرآن، وحالك مع القرآن، حالك مع تعظيم القرآن، مع تدبر القرآن، مع الفرح بالقرآن، مع استحلاء آيات القرآن، مع الإجلال للقرآن، ووردك قل أو كثر من القرآن كيف حالك عند أخذه، كيف حالك عند تلاوته، كيف فرحك به، كيف تعظيمك له. فمؤمن لا يستقيم على تعظيم القرآن الكريم ويأخذ له نصيب منه في اليوم والليلة أشبه بأن يكون ممن اشتكي منهم في هجر القرآن. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكيف إذا كان لا يصادف عند تلاوته وسماعه أثرا ولا اهتزازا ولا يرجع إذا ذكر بالقرآن عن شيء من رأيه أو إرادته أبدا؟ هذا أشبه بمن جعله خلف ظهره والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فنحتاج إلى معاودة صلتنا بالقرآن تعظيما ومحبة وتدبرا وحفظ ما أمكننا منه وتفهم معانيه ثم الغوص على ما فيها. وكل هذه مقدمات تفضي بنا إلى اليقين، وبعدها خواطر اليقين تأتي لمن وفقه الله سبحانه وتعالى منا. لكن لا عذر لنا في الاتصال بالقرآن. إذا كان سيدنا ابن مسعود يأمر بتثوير القرآن، قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، ثوره بحسن تدبره والخشوع. قال: فإن هذا القرآن نزل بحزن فتحازنوا عند قراءته، فإن لم تبكوا فتباكوا لئلا تلاموا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. يقول سيدنا جعفر الصادق: إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يعلمون. وإلا تجلى بخلقه في كلامه سبحانه وتعالى. فيجب أن نطرق باب هذه الرحمة بإقامة حالنا مع القرآن ورابطتنا بالقرآن وأخذنا النصيب من محبة القرآن وتعظيم القرآن وتدبر القرآن وفرحنا بهذه النعمة التي من الله تعالى بها علينا. الكلام الأعظم كلام الرب سبحانه وتعالى الذي ما نالته الأمم قبلنا، كانوا يتلون كلام الله، ولكن الكلام في القرآن مهيمن على جميع الكتب المنزلة، وهو في حد ذاته معجزة متحدى به الأولين والآخرين، وهو المنهج، المنهج هو والمعجزة هو. فهو من أعظم آيات الله ومن أعظم نعمه علينا سبحانه وتعالى. فالله يرزقنا حسن مصاحبة القرآن والتأدب مع القرآن، ويفتح علينا في القرآن، ويجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. بعد ذلك يأتي معاني التحديث. ثم إن تلقي أو مقابلة وملاقاة الناس للملائكة وارد في الكتاب العزيز وفي السنة الغراء بصور كثيرة، ومن ذلك ما ذكر الله تعالى مع من تمثل لسيدتنا مريم فتمثل لها بشرا سويا وهو سيدنا جبريل، أخذ بينه وبينها كلام. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله طباكي وطهركي وصفاكي على نساء العالم، يا مريم وكنت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كلام الملائكة لسيدتنا مريم بنت عمران عليها السلام. كذلك ما جاء أيضا في آيات أخرى وما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجلا من بني إسرائيل زار أخا له في الله في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا وأخذ يقول له أين تريد يكلم، إني رسول الله إليك أن الله أحبك ما أحببته فيه، يقول ها. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا أنه سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان، هذا صوت الملائكة، ونزل المطر على حديقته وجاء يسأله لماذا ماذا تعمل بالحديقة، قال إني إذا حصدت أجعل ثلثها أرده إليها وثلثها أتصدق به وثلث للقوت، قلت أهليه وثلث يتصدق به وثلث يجعله لأهله وأرحامه. قال فقد سمعت الملك يقول هكذا وتتبعت السحابة فأمطرت على حديقتك دون غيرها، إلى غير ذلك مما جاء في الأخبار الكثيرة، حتى ألف السيوطي تنوير الحلق في رؤية النبي والملك. فمنهما ما سمعنا عن هذا العارف الذي خاطب ملك اليمين ملك الشمال عن المسألة ما وجد عندهم علم، منه الملائكة اللي قالوا شؤون ذكرك من خالص حقائق التوحيد بينك وبين الله، حدثنا بشيء منها نكتبه نتقرب إلى الله تعالى، فإن هذا ما, 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 ما تطلع عندنا. وقال أليس تكتبون الفرائض والأعمال، هذا يكفيكم أنتم، هذا شغلكم، خلوا ما بيني وبين ربي محفوظ، بيني وبينه جل جلاله وتعالى في علاه. فقالوا إن سريرة العبد حق لا يطلع عليها إلا الله، حتى العبد نفسه ما يطلع على حقائق سريرته كلها، يطلع على شيء، والأمر لله تبارك وتعالى والعلم لله سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لكن لا ينبغي تهمل نفسك من أخذ النصيب من هذا العلم، تأخذك عنه أي علوم كانت في الدنيا، أي علوم كانت في الدنيا تقطعك عن هذا العلم وتأخذك عنه، والله سترى قيمتها وقيمته ماذا تكون وما تكون النهاية. لا تحرم نفسك وأنت مؤمن مسلم علوم قرآن ووحي منزل، كن متبحر في أي علم من العلوم في الدنيا، لكن خذ نصيبك من ذا العلم، خذ نصيبك من هذا النور، خذ نصيبك من هذا الهدى، خذ نصيبك من هذه البركة، خذ نصيبك من هذه الصلاة بالله، خذ نصيبك من المعارف التي تغذيك حتى في قبرك ويوم حشرك وتدخل معك إلى الجنة وتتردد بها وسط الجنة. الله يوفر حظنا من هذه العلوم النافعة ويجعلنا من الصادقين معه والمقربين إليه، والحمد لله رب العالمين. الله يرزقنا حسن الاستجابة، ينثبتنا في ديوان أهل الإنابة، وحنن علينا روح الحبيب صلى الله عليه وسلم، وثبتنا على طريقه ويلحقنا بفريقه، أن يسقينا من رحيقه، وأن يجعلنا وإياكم من ترعاهم عن عنايته تعالى في الأطوار كلها، فعنا على مراتب القرب منه والذنوب إليه والفهم عنه والمعرفة به والأدب معه، أن يصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين، وأن يفرج كرب المسلمين أجمعين. بارك لنا في ساعاتنا وأيامنا وليالينا، وقربنا لزلفى، اجعلنا في أهل الصدق والوفاء، واختم لنا بأكمل الحسنى وراضٍ عنا بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.